السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فلا ينبغي أن يفتر لساننا وجوارحنا عن شكر ربنا سبحانه وتعالى بما أنعم علينا من هذه النعم العظيمة، والتي أعظمها دراسة التوحيد والقيام به، ثم نعمة الأمن الذي نعيشه، فنسأله أن يديم علينا هذه النعمة ولا يغير علينا بذنوبنا. قال الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن زوال النعم يكون بنسبتها لغير المنعم وترك شكرها، بل مقابلتها بالعصيان، وأعظم ذلك الشرك بالرحيم الرحمن ودعوة غيره. ولتحقيق هذا الشكر فإننا نتدارس في هذه الليلة وفي كل ليلة جمعة من كل أسبوع كتاب التوحيد، نسأله أن يرزقنا الإخلاص والصواب، وأن يجعل جلوسنا في هذا المجلس وعقلنا للعلم، وليس مجرد العلم، بل عقله كما قال ابن تيمية: هناك فرق بين مجرد علم العلم وعقل العلم وفهمه. فهذه ميزة يختص الله بها بعض عباده، اللهم اجعلنا منهم، وهي أن يعقلوا العلم، لا مجرد أن يحفظوه. فكم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: من يريد الله به خيرا، هل قال يحفظه مسائل الدين أو قال يفقهه؟ يفقهه. قال الزركشي في البحر المحيط بالجزء الأول: الفقه يستعمل لما دق فهمه، ولكن لا تفقهون أي تفهمون تسبيحهم. والفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة هو علم الاعتقاد، هو أعظم الاعتقاد علم التوحيد. وجزا الله خير هذا الإمام المبارك الذي ما أعطي حقه، نفر أهل البدع والشرك الناس منه، وهو محق وصاحب أدلة وصاحب علم وإمامة في الدين، فظلموه بأن حرشوا على هجرانه وتسفيهه، وأنه جاء بدين جديد ليس عليه الآباء. إيش جاء؟ جاء بعلم التوحيد، والقرآن مليء بأدلة التوحيد، فما جاء بشيء جديد. فاقرأ كتاب التوحيد لتعلم حق هذا الإمام الذي ينبغي أن يعطى في دين رب العبيد. ولقد وصلت بنا القراءة في موضوعات هذا الكتاب الكريم العظيم وتبويباته. اقرأ. باب.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له
آمين
وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، هذا الباب الذي سطره الإمام المجدد محمد الوهاب في كتاب التوحيد أجزل الله الأجر وعظيم الثواب، نحتاجه جدا في عصرنا. نعم، وستخرج بفائدة بعد جلوسك في هذا المجلس لتعلم كم نحتاج هذا الباب. وأفضل العلم ما تقوم الحاجة ويقوم الداعي إليه. لذلك أذكر شيخنا ناصر الدين الباني محدث العصر كان لا يشرح متن، مشغول بتحقيق الحديث ويسابق الزمن. أكثر مجالسه إن يقول للجالسين إليه: من كان منكم محتاج إلى علم يعلمه أو يتعلمه فليسأل وليستفتي. وهذا باب ذكره ابن عبد البر في جامع بيان علم المفضلة: مبادرة العالم لجلسائه سلوني لا ينتظر أن يسألوه. لأن الشيخ كان يعتقد أن أفضل العلم ما تقع الحاجة إليه، ما تقع الحاجة إليه. والحاجة عظيمة كما ستسمعون إلى هذا الباب، باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا، ما سبب أو ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته بيان خطر وعاقبة وحكم سب الدهر، وأنه أذية لله، وأنه ينافي إما كمال التوحيد أو ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب، وأنه من الشرك إما الأكبر أو الأصغر كما سيأتي. قوله من سب، السب هو الشتم والتقبيح والذم والدعاء على الشخص. فعند العرب، بل في السنة، الذي يدعو على شخص يسمى عرفا شرعيا أنه سبه. يقول: الله يأخذك، لا تقول فقط دعا عليه. نعم، هو دعا عليه، لكن في عرف السنة أنه سبه. لذلك يجوز أن تطالب في القضاء. اليوم إذا واحد تناولك بالدعاء فقال: الله يأخذك أن تشتكيه في القضاء وتأخذ حقك لأنه سبك، فالبعض يتوهم قال أنا ما سبيته قلت يا ابن كذا ويا ابن كذا، أنا قلت الله يأخذك، هذه سبة مسبة. يقول لا ما فيها مسبة لأني طلبت من الله. إيه طلبت، لكن يسمى في السنة سبا. ما الدليل؟ ما خرجه بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب وليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري، يذهب فيدعو الله فيسب نفسه. ها وش معنى هنا فيسب نفسه؟ أي يدعو على نفسه. دخل على النبي اثنان كما خرج بعض السنن فأغضباه فسبهما، أي يليق النبي ما يقول هذا الكلام اللي يقوله العوام، هذا السباب اللي تسمعون من العامة ما يقولها النبي. سبهما دعا عليهما، ولكن ابشروا أملوا خير في نبيكم وهو أهل لذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال اللهم أيما رجل من أمتي سببته فاجعل مسبتي له رحمة يعني ومغفرة، اللهم صل على محمد. فهو يغضب كما يغضب الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حصل أثناء مغاضبته سب ودعا عليه أن يجعل ذلك رحمة، فأجاب الله دعاءه سبحانه وتعالى. إذن سب الدهر يدخل فيما يدخل فيه ما يلي: أن تقول في الدهر وهو الدهر الزمان ومفرداته الساعة الأسبوع الشهر السنة، وشتمه أو سبه شتمه زمن خبيث زمن لعين، ويدخل في شتمه لعنه، وهو أشد السب للدهر لعنه، هذا أعلى شيء، ويؤسفني أنه هو المنتشر. أعلى شيء في سب الدهر هو المنتشر. تغاضب زوجته، في اللغة العربية يقال زوجه، لكن جرى عرف اللسان عند العام يقول زوجته زوجه. تغاضبه زوجه فيقول الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها، ولا المنتشر ولا. فهذا اللعن للساعة أو لليوم أو للشهر أو للسنة هو من سب الدهر الذي نهى الله عنه جل في علاه، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فحرام سب الدهر ولا يحل ولا يجوز. وحينئذ ينقسم الأمر في تعاطي الزمان بالذم إلى قسمين: القسم الأول سب ذات الزمان، الله يلعن هذه الساعة الذي عرفتك فيها، هذا زمان خبيث يوم عرفتك، أتانا زمان خبيث فعرفنا على فلان، أو أدخلنا في هذه التجارة، أو أمرض ولدي، إلى آخره. الثاني وصفي، يصف الزمان لما جرى فيه، ليس لأنه قد استقبل منه مكروها أو أذى أصابه منه، بل أذى فيه يعني في أثنائه، لأن الزمان هو محل الحوادث، فلا وجه لسبه، فإن الحوادث التي تقع فيه تقع بإذن الله في ظرفه. فالأول وهو سب ذات الزمان لا وصف، لا وصفه بأنه نحس، زمان نحس أو زمان سوء، زمان أسود أو يوم أسود. أما التعيين فينقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سب الزمان على معنى أنه فاعل مع الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة إذا اعتقد أنه يستقل بالضر والنفع وأنه فاعل مع الله. لكن شرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ ألوهية، ربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك إلى آخره. فلما وقع له مكروه في الزمان ونسب الضرر والمكروه إليه فلعنه على وجه الاستقلال وأنه هو الذي استقل بذلك، فيكون مشركا شركا أكبر في إيش؟ في الربوبية، مخرجا من الملة. القسم الثاني أن يكون من سب الزمان، من سب الزمان قد سبه مع اعتقاد أن الله هو المتصرف وحده، لكنه جعل الزمان سبب بيد الله، فجر عليه هذا السبب هذا المكروه الذي أصابه من مرض أو فقدان وظيفة أو تسلط زوجة أو نحو ذلك، وهذا يقولون شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب، كما قال النبي في الطيرة: الطيرة شرك، وتكون أكبر إذا اعتقد أن المطير به يستقل بالضرر بالضر والنفع، وأصغر إذا اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. ويثبت السبب بإيش؟ السبب يثبت بالتجربة أو بالشرع. بالشرع أنه إذا قال الله مبارك لشيء أعجبه أبطل ذلك العين. التجربة: الإسبرين إذا تعاطيته فإنه مسكن للآلام، مسيل للدم، هذه تجربة، وتكون تجربة شك صحيحة واقعة. لذلك شيخنا مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ أفتى بأن هذا السوار، سوار ابن سينا في الصيدليات، يعني أنه من جنس التمائم. ليش؟ قال: لم يثبت طبا تجريبيا محققا أنه يصلح الأيونات أو نحو ذلك كما يزعمون، فخطأ وضعه في البعصم بزعم أنه يدفع الضرر. طيب، الثالث أن لا يعتقد أنه يستقل بإضراره من دون الله وفاعل مع الله، ولا أنه سبب الزمان، لم يعتقد ذا ولا ذا، ولكن على ما جرى على ألسن الناس كثير من العامة، حتى أنه ذكرت مسبة الزمان في الأغاني والشعر: حسبي الله على الزمن اللي فرق بيني وبينك ونحو ذلك، من كثرة ما انتشر. فهذا فسق محرم ولا يجوز، لأنه أذية لله، وذلك الله نهى عنه، النبي نهى عنه فقال: لا تسبوا الدهر، أو قال: يؤذيني الله نفسه. وهذا يسمى بالحديث إيش؟ القدسي، وهو الذي قال فيه النبي: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا قال: أنا ما أعتقد، نقول: إذن سلم لسانك منها. فإذا قال: ما قصدت، يقر يقول أنا قلتها كلمة بس كذا، الله يلعن الزمان، لكن قلبي نظيف بعيد عن القصد. نقول لا يجوز. ما الدليل؟ ما مر معكم في السابق، في الباب السابق، أليس رجل قال نعم للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي ما شاء الله وشئت، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، خرجه أحمد في مسنده، قل ما شاء الله وحده، ولم يقل النبي إيش؟ إيش قصدك؟ إذن فيه الإنكار على اللفظ إذا خالف، ولو كان القصد صاحبه غافلا عن ذلك، كمن يقول والنبي وحياته، نقول هذا شرك، لا تحلف بالنبي، يقول أنا ما قصدي. نقول ولو، فإن النبي قال لرجل ما شاء الله وشئت، قال جعلت له ندا، وكذلك قال لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، ما قال إلا إذا كان قصدكم، فلم يستثني، فدل على أنه لا فرق، وأنه ينبغي للمسلم أن يصلح لفظه فيوافق السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وإن كان ما قصد، أن هذا اللفظ سيجر على قلبه تأثرا بما قال، وليقول لقصت نفسي، المعنى واحد، لكن كما قال الشاعر تقول ذا عسل تمدحه، وإذا قلت وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. فالكلمة القبيحة تؤثر على النفس. نعم، كما روى أبو المالك في الموطأ عن عيسى بن مريم مر خنزير قال امضي بسلام، قيل في الشرح لأنه لا يريد عيسى بن مريم أن يتكلم بكلام سيء ويتعود عليه حتى مع الخنزير، ما قال امش قبحك الله، امش امضي بسلام. شوف كيف نزه عيسى عليه السلام لسانه حتى لا يتأثر بكلام نفسه، الكلام يؤثر على النفس، لا يقول خبثت اليوم أصبحت نفسي خبيثة، لا لا تقول هذا، تتأثر بعدين. طيب، وحينئذ يأتي القسم الثاني، الوصفي، الذم الوصفي للزمان. تقول هذا يوم نحس وصفا، هذا يوم أسود، هذا نهار أسود كما يقول بعض إخواننا من العرب، هذا نهار أسود بما حدث فيه من حادث موت ولده، هذا زمان أسود وصفي، هذا جائز، لأنه يذكر هذا باعتبار الظرف الذي حدث فيه، لا أن هذا الزمان مسبوب عنده وأنه فاعل. ويدل عليه قول الله تعالى في أيام نحسات، والله ما يقول إلا الحق، ولن تجد أصدق من الله قيلا، ولن تجد أصدق من الله حديثا، فهو الحق، والحق يقول. وقال في يوم نحس مستمر، فدل على جواز ما يقول إخواننا يوم أسود. نعم، هم باب ما بظن الفأل يقول نهار أبيض، اللهم اجعل النهار أبيض، الله أعلم. المهم في قولهم وصفا نهار أسود أو يوم أسود هذا جائز ولا إشكال فيه، ولكن ينتبه لا ينوي به سب ذاك الزمان بهذه الكلمة، ينويه وصفا حتى لا يقع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من سب الدهر فقد آذى الله، أذية الله سبحانه وتعالى حاصلة واقعة شرعا؟ نعم، يؤذى سبحانه بأن يسب الدهر، لأن الدهر ليس لفاعل، ليس فاعل، الدهر محل الحوادث وظرف لها، فاللي يسب الدهر لمكروه أصابه فإنما نسب المكروه هذا للفاعل فسبه، والفاعل هو الله، فهي أذية، ودليل أنه واقع شرعا أنه قال يؤذيني، لكن هل يلزم من أذيته ضره؟ نعم لا. قال كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنهم لن يضروا الله شيئا. وهذا حتى يحدث لك، إنسان يؤذى لمن يسمع نهيق الحمار، إما يضع يده في أذنه أو يبتعد عنه، يقول يا أخي هذاني صوته، لكن ذرة عض أذنه، نهش أنفه بالعض، لا نهق، فآذى ولم يضره. فإن ليس يعني كل مؤذي لك ضار. إن الذين يؤذون الله ورسوله، ورسوله إيش؟ لعنهم الله. وكذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المسجد: إذا جاءكم هذا يصلي فيكم إمام فلا تقدموه، تراني عزلته، والنبي ولي أمر. فجاء كالعادة بيكبر، فقال: لا تصلي فينا. رسول الله قال: لا، لا يصلي فيكم، يعني معزول. الرجل تعرفون الحكم مين، حكم من أحد الناس، قال: عزلتك، تهون وتمشي. الرسول قالوا: نعم الرسول. فذهب يهرع يتأكد من الخبر، وجاء للرسول فقال: يا رسول الله، أنت عزلتني؟ قال: نعم، قد أذيت الله. سوى تنخم جهة القبلة، وقد قال كما عند ابن خزيمة: من تنخم تجاه القبلة جاءت نخامته أو قال بصاقته بين عينيه. وقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم أو إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه، لأن الله أمامه، أذية لله سبحانه، ولا عن يمينه، أذية كما قال ابن حجر للملك الذي عن يمين كاتب الحسنات. يا إخوان، أكثر الناس تصرفاتهم عشوائية، ويحملون في اليوم أوزار كثيرة، يغفلون عن من يكتب السيئات والحسنات، يجي الغفلة مع الأيام. الملك اللي يكتب الحسنات مكرم، فلا تبزق عن يمينك ولا قدامك، ولو أنك عندك منديل في الصلاة كذا يسوي بعضهم، يأخذ منديله ويبسط أمامه، لا ما يجوز. وهذا الذي جعل شيخنا الألباني يقول: حرام من إنسان يتغوط تجاه القبلة، يبول تجاه القبلة حتى لو في بنيان. قال الشيخ: لأنه قد نهي عن التنخم تجاه القبلة في البنيان وغير البنيان، فالبول من باب أولى. نعم، فحينئذ قال: وليبزق عن شماله تحت قدمه. إذن هذا الإمام رأى النبي أنه آذى الله بأن بزق بين يديه، بين يدي القبلة. وهذا فيه أن الإنسان يتقدم للإمامة يتعلم. قد يقول قائل: هذا الرجل جاهل، ليش عزل النبي؟ ما كان يدري أنه يبزق جهة القبلة. فيه درس للأمة أن اللي بتقدم الإمامة يتعلم شروط الصلاة وأحكام الصلاة وسننها، ما يعرف جاهل يشوف غيره يعمل بالسنة، مو المسألة أنه يئم عشان يصير عنده بيت أو راتب. ذكرنا في شرح من ابتغى بعمل آخر الدنيا أن هذا شرك، ما له في الآخرة من نصيب. يتوظف إمام بالراتب بالسكن أو يدرس في جامعة عشان الراتب، أو عشان يأخذ شهادة يتوظف مدرس يأخذ فلوس كثير راتب كبير. يدرس الشرع لله كما قال من، كما خرج الترمذي في جامعة من حديث أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها، نسأل الله العافية. إذن أذية الله التنقص منه وحصول ما يغضبه، وليس أنه يؤذى بمعنى أنه يضر. فإنكم قال: لن تبلغوا ضري فتضروني. طيب، وحينئذ ذكر على هذا التبويب أدلة، أي حكم من سب الدهر، باب من سب الدهر فقد آذى الله، دلائل تحريم سب الدهر. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. انتبه الآن، ليس معنى الآية نموت ونحيا بعد الموت للبعث، بالعكس، هم في هذه الآية بين الله أنهم ينكرون البعث والنشور، لكن هذا باب التقديم والتأخير. نعم، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. قالوا هذا تقديم وتأخير تدل عليه القرينة. فهنا ليس المقصود أنهم يؤمنوا بالحياة بعد الموت، فإنهم نفوا البعث والنشور، فقال: ترى نموت، ما نموت إلا موتتنا الأولى، والذي يهلكنا الدهر، يعني طول الزمان والسنون هي لتميتنا، يصبح الواحد فينا هرم ثم يموت، هو اللي يهلكنا. إذن فنسبوا الهلاك ليش؟ إلى الدهر. ففيه أن من سب الدهر ونسب الهلاك إليه ومر القدر فإنه حينئذ قد شابه المشركين الذين كفروا وأشركوا بمثل هذا، ومن شبه بقوم فهو منهم. مثاله ما رواه البخاري في صحيح أن النبي أضاف رجل كافر جاءه ضمن الطائف ونزل ضيف عنده، النبي كان كريم، نزل ضيف فأعطاه قدر حلاب لبن شرب الضيف، النبي شعر أنه لا زال أنه شرب، ربما التفت كذا وكذا، فأعطاه حلاب ثاني ويشربه، لا إله إلا الله، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ما أدري وش كانت، سبحان الله، ما أعطيه من بطن. فلما شاف كرم النبي وحسن ضيافته أسلم الرجل، تألف النبي، كما روى النسائي في سننه أن عائشة استقبلت يهودية فوهبتها هبة، فقالت: وقاك الله عذاب القبر، تمهيلا لقلوبهم، ليس من باب ترك الولاء والبراء كما يفهم بعض الجهلة. فأصبح الرجل مسلم، فأصبح الرجل مسلم، أسلم، سبحان الله. شوف الإحسان للناس وين كانت الكلمة فيها مبالغة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، قلوبهم، لا، العبودية لله، لكن هذا على مبالغة يعني. فلما أحسن أسلم إليه النبي أسلم. فالنبي اليوم الثاني جاله بحلاب، فلكأنه ينتظر منه ما فعل بالأمس، أعطاله حلاب الأول شربه، الحلاب الثاني جاء يشربه لم يستتمه. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكافر لما يكون قلبه خاو من التوحيد، جائع قلبه، شوف ينهم في الأكل يتلذذ وبيصل إلى الغناء ولا يستطيع الغناء القلبي، فيبقى قلبه خاوي، ولو أكل ولو شرب شرب الهيم. فما هو عن ضيق الصدر وجحيمه من المخرجين حتى يؤمن بالتوحيد ولا يذبح إلا لله ولا ينذر، يزاح عنه هذا. فالنبي هنا نهى عن تشبه الكفار بأن يأكل الرجل كثيرا. إذا جئت تأكل تذكر أن الكافر هو يأكل كثير، فكل قليل حتى تشبه بالمؤمن. كذلك إذا جئت تشتم الدهر لحدث حصل لك، فتذكر أن الله ذكر أن تعيير الدهر وشتمه هو من صفات المشركين حتى ترتعد عن ذلك، فتنفر عن مشابهتهم، فلا تسبوا الدهر. سبوا الدهر لأنه خلق لهم، سبوا الدهر للمشرك. كذلك إذا جئت تكثر من الحلف كالعامة، والله السلعة دي كذا، والله هذا ليس من إيش؟ من تعظيم الله كثرة الأيمان. علم العام لا يكثر من الأيمان، خاصة لفظ الأمانة، تسمع بالأمانة بالأمانة. النبي نهى عن الحلف بالأمانة، اللهم صل على محمد. فنفر الله من كثرة الحلف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فمن صفات الكفار ترك تعظيم الرحمن فيكثر من الحلف، فلا تكثر من الحلف. كذلك هنا لا تسب الدهر، فإنهم ينسبون المكروه للدهر المشركين المشركون، فلا تكن منهم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فلا نبعث، أنكروا البعث. ما هي إلا حياتنا، في بعث يعني ما في بعث. ففعلوا في هذا اللفظ جريمتين، ما هما؟ إنكار البعث الثاني، نسبة المكروه للزمان، أما إنكار البعث فقد أكثر الله من الآيات في رد شبهة الكفار في إنكار البعث في كثير من الآيات. قال الله تعالى في كتابه ضاربا مثلا بما يتكرر على نظرك وهو نزول المطر، قال الله تعالى في كتابه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وجه ذلك أنه يؤكل كل واحد منا في رحم القبر، إنسان له رحمان، رحم في القبر ورحم في بطن أمه. أما الرحم اللي في بطن أمه يزيد خلقه إلى أن يلد، أما الرحم الذي في القبر ينقص خلقه إلى أن يبقى عجب الدنب، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب. فالبعض أظن إلى عهد قريب ونحن صغار نظن أنه يبقى في القبر يسمونه إيش؟ الهيكل العظمي. لا مو بصحيح، مو بصحيح. الكفن يسلب كما في بعض الآثار ألا لا تغال في الكفن، تقول أبوي رجل ذو منصب أدفنه بقطن بخمسة ريال، لا بدفن 90,000 حرير. يا أخي قال لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا، فيسلب الكفن. وأول ما ينتف في القبر من ولد آدم كما جاء في الحديث بطنه اللي كان حريص يأكل أي شيء، بس حرام حلال يأكل، أول ما ينتهي منه. ثم يؤكل بدنه حتى العظم، حتى الرمش، حتى الأذن، حتى الجمجمة، حتى القفص الصدري، حتى العمود الفقري، إلى أن يبقى عجب الذنب مثل الخرزة. تبقى آية من آيات الله يبقيها ليذكرك الرب أنك كأنك الزرع ستنبت مرة أخرى، سينبتك الله كما أنبتك في الرحم وزاد خلقك ونقص في القبر، فسينبتك عند الساعة ليسألك. يقول النبي فينزل من السماء آخر الزمان ما يشبه مني الرجال غليظ أبيض، فينتشر في الأرض ثم يخترقها إلى أن يصل إلى عجب الذنب هذا، ثم يبدأ الخلق يستق يرتوي أو يصعد إلى يصير عمود فقري، ثم قفص صدري، ثم يمتلئ لحم ودم وعصب، ثم يبقى خاملا حتى ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتطير الروح إلى هذا البدن فتبعثر القبور فيقوم ليسأل يوم النشور. هذا معنى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه. والآيات التي نقرأها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإنه قد جاء نبي سعيد موقوفا عليه، من قرأ الكهف في جمعة أضاء له ما بين إيش؟ الجمعتين، ليلة الكهف ويوم إيش؟ الكهف ويوم إيش؟ ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وسبحان الله، الكهف لأصحاب الكهف وقصتهم مذكرة بالبعث ردا على المشركين. فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، ولجأوا إلى الكهف من أذية قومهم لهم وخشية الضرر عليهم، ليست مجرد أذية، أذية ما خف أمره وضعف أثره كما قال خطابي في تعريف الأذية، ولا يلزم منها الضرر. فما خافوا فقط مجرد الأذية، خافوا الضرر، لأنهم لما وحدوا الله هاجمهم أهل الشرك في عصره، هاجمهم أهل الشرك في عصرهم، فلجوا إلى كهف. كم كان عددهم؟ 3/4 كلبهم، أو 5/6 كلبهم، أو 7/8 كلبهم؟ 7/8 كلبهم، لأن الله فند القولين وترك القول الأخير فهو الحق، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل اللي أعلمهم، هم 7/8 كلبهم. أنامهم الرب في الكهف بعد أن ذهبوا عن قومهم، هذا النوم 300 سنة، وإيش فائدته فيه؟ أن من اعتصم بالله وحده يرسل الله عليه شيء أحيانا غير إرادته يحفظه من أذى المشركين، فحفظوا بإيش؟ بالنوم، حتى زال عنهم ذاك العام الأعوام ترك، فحفظهم الله. إيه نعم، أعطيك مثل، إنسان أنت موحد لله مستعين به، قد تحرص على رحلة ودك تركب في الطائرة وتقوم راحت الطيارة، تسمع أخبار أنها سقطت، المهم ينقذك الله بالنوم، تقول والله كنت صاحي. إيه نعم، فينقذك الله ولو بالنوم، لكن أقبل على الله، يقبل الله عليك يحفظك، احفظ الله يحفظك، بالتوحيد بالسنة ترك البدع وترك المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب، فلما ناموا 300 سنة وازدادوا 9 قاموا جيعانين، لا إله إلا الله. فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم. فظنوا أنهم قاعد يوم. كذا إنسان فيه واحد يوقع عليه النوم يوم ونص، يقوم يحسب نفسه ساعة نام، ونام فترة طويلة. نام فترة طويلة كما يقال في المقبور. المقبور بعض الناس يقول: يا الله دحين بموت، طيب وقعد في القبر كم ألف سنة حتى تقوم الساعة، ثم في يوم مقدار 1000 سنة قيامة، ثم أدخل الجنة. لا يا أخي، يا أخي يضغط الزمان، والله على كل شيء قدير. أي نعم، فتمر القيامة قيل على المؤمن كما بين الظهر والعصر، القيامة، فكيف قعودك في القبر؟ فالإنسان بين وفاته وبين أنه يدخل الجنة في حق الزمان يقل وينضغط، ما يشعر إلا ساعات تشبه ما بين يمكن الظهر المغرب، وإذا هو بالجنة. اللهم اجعلنا منهم. لكن الكافر الذي والعاصي الذي يقع في الزنا أو في شرب الخمر أو في عقوق الوالدين أو ترك الصلاة أو الذي يعذب في القبر، يحس أنه الساعة ب50 سنة يطول عليه الأمر. إيه نعم، حتى اليوم لما يخرج الإنسان في نزهة جميلة ما حسينا بالوقت، والله لما يقعد في المطار محبوس وتخرب الطائرة وكيف المطار كهرباء طفت ويقعد في الحر، يقول: يا الله يوم 100 سنة هذا، ما تعينون هذا؟ طيب، واحد منهم قال أو بعضهم قال: أتنا بأزكى طعام من المدينة. السعدي ذكر فائدة أن لا يعاب على الإنسان أن يطلب إيش، أن يطلب لذيذ الطعام، يقول: شو هذا هم بطنه؟ لا، ما يجوز، جائز بلا شرف ولا مخية له. ولا استدل السعدي به قول فتية صالحين: طلبوا طعام لذيذ ما يعاب. فأكرم صاحبك إذا جئت تعشيه تغديه، ائته بألذ طعام، لأن هذا من الإكرام. ولا تقول في نفسك أرخص شيء توفر إذا كنت تقدر، لأن إبراهيم أتى بعجل إيش. فالمقصود لا يعتبر هذا من إيش، من الشرف وحب الدنيا المحرم. راح واحد منهم بإيش، بدينار أو درهم مسبوك أيامهم على نيته، خرج من الكهف يطالع في الزمان والبنيان، بتغير والله كروش، صار يمشي ولا كاد يصدق يمكن، حتى لجأ إلى مطعم فاشترى طعام، اشترى طعام، راعي المطعم شاف أن الوقود مسبوكة من 300 سنة، يطالع يمكن نظرة فيه ونظرة في الرجل، هذا وش هذا؟ رفع أمره لولاة الأمر ليريهم الله أهل الآية، فالشرط رفعت لملك البلد، لهم كلهم جاءوا في فوج ليشهدوا الآية هذه، فعرفوا أنهم مكثوا 300 سنة وأن الله قادر أن يبعث من في القبور، وهو ملك يوم النشور. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن الآيات كثيرة في ذلك. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. أفعينا بالخلق الأول؟ هل كان عياء ومشقة علينا الخلق الأول؟ حتى يكون لهم لبس في خلق جديد. وخلق العبد وقد كان حيا فضمر إلى عشب الذنب أسهل من العدم ولا لا؟
أسهل،
هذا من التصور العقلي، والله ما يقول هذا أسهل عنده، كل الله يقول شيء يكون فيكون، لكن للتصوير العقلي أن الجديد أسهل من إيش؟
من القديم
اللي فيه إنشاء الخلق. ومع ذلك كذب المشركون البعث، وهذا فيه أن المشركين ليس كان عليهم عيب فقط شرك الألوهية، بل كان عندهم شرك في الربوبية، لكن أفراد يسيرة منها إنكار البعث، فإنه يتعلق بتوحيد إيش؟ الربوبية، أنه قادر الله يبعث من في القبور، فأنكروا ذلك فأشركوا في الربوبية من هذا الوجه. وإلا شركهم الأعظم المعروف إيش؟ في الإلهية، كما قال الشيخ محمد الوهاب وغير الخصوم وقعت في توحيد الإلهية بين الرسل وأقوام آخرهم نبينا محمد، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله إيش؟ تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وجعل الآلهة إلها واحدا. اي نعم، إن هذا لشيء عجاب. إلا الدهر، إلا الزمان. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. استدل على هذا ابن حزم على أن الدهر من أسماء الله. ومن الأقوال الشاذة لمن سلف ذكرها ابن تيمية أن بعضهم كان يقول يا دهر يا دهيور إلى آخره، فخطأهم. لما ابن حزم كان يأخذ الظاهر وعيب عليه ذلك، حتى قال الزركشي في البحر المحيط أن مذهبه بدعة، أنه ما وافق ما خالف الجمهور في الاستدلال فهو إيش؟ مبتدع أو لا يقبل منه. وهنا لم يصب ابن حزم في تسمية الله أن من أسمائه إيش؟ الدهر. قال ظاهر الحديث قال أنا الدهر انتهينا. كما قال إنني أنا الله، إذن من أسماء الله الله، خطأ، لأنه أخذ بعض العلم ولم يأخذ به كله هنا. فأسماء الله تتميز بميزتين، ما هي؟ أنها أعلام وأوصاف وأنها حسنة. فأين الحسن في تسمية الله الزمان؟ وأين الوصف؟ وإلا فقال الله تعالى في كتابه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فكل اسم تضمن صفة، فأي صفة ضمنها؟ الدهر. فهذا القول الحق، وخطأ العلماء ابن حزم في ذلك، بل خطأوا فيما هو أكبر أنه قال بقول جهم في الصفات، ورد عليه بأن النبي قال في قل هو الله واحد إنها صفة الرحمن، قالها الرجل فأقره النبي، فهي صفة، لو كان يأخذ ظاهر الحديث يأخذ هذا الحديث، إذن الله له صفة لا يجحدها. لا طيب، إذن ما معنى أنا الدهر؟ يفسر الحديث بعضه بعض كما قال ابن حجر والحديث يفسر بعضها بعضا، أي المتصرف الدهر. لما؟ لأنه قال أقلب الليل والنهار، فهذا هو التفسير لأنا الدهر، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم، وليس معناه أن من أسمائه الدهر فلا يجوز تسمية عبد الدهر مثلا. أقلب الليل والنهار، إذن يؤخذ من هذا أن الدهر هو الزمان وأنه محل الحوادث، فلا وجه لإنسان أصابه مر القدر أصابه مر القدر أن ينسب للدهر والزمان، بل أنه يصبر على أقدار الله. ومن لم يصبر على أقدار الله ويؤمن بحق الإيمان ساءت أقواله وأفعاله. شفت هذول اللي يسبون الدهر، الله يلعن الساء، عرفتك فيها عياذا بالله، جهلة، بل عندهم نقص في العقل وليس في الدين. إذا جاءهم مر القدر بدل ما يقول قدر الله ما شاء فعل أو إن لله وإن إليه راجعون، من جهلهم ونقص في عقلهم ودينهم وظلمهم لأنفسهم ينسبون هذا الفعل المكروه إلى الدهر والزمان فيلعنونه، بل ويسبونه سبات متتاليات، وهذا لجهلهم ونقص عقلهم ونقص دينهم، بل نقص عقلهم كما قال العلماء. فالدهر ليس له تصرف. وأصور لك الأمر، كنت أنت في الطائرة، انطفت مكيفات الطائرة، في أشخاص فيهم كرم يا أخوان يبيلوه ولمن بجانبه، لما انطفت المكيفات وراء العرق يتسبب منك ومن نفسه، أخرج من حقيبته مروحة سيروح عن نفسه ويروع عليك، وهذه عادة نجدية أظن معروفة، اللي يجلس ينتظر الصلاة يروع على نفسه يروع على جنبه، فجاء طرف المروحة من حماسه في إكرامك وطرف في هذا، فلو قال لعنة الله على المروحة وش يبي؟ الحامل، فيراها مسبة له لأن المروحة ما هي جاته، جابه هو. صور الأمر. فكذلك الذي يحصل فساد لتجارته فيسب الزمان، يقول الله يلعن الزمان هذا، ما عاد فيه، فلسنا بسببه، أعوذ بالله، فلسنا هذا الزمان، أي هذا جاهل، لأن المقدر للتفليس هذا الرب الحكمة يريدها. قال جاء في الأخبار إن من عبادي من لا يصلحهم إلا ليش الفقر، فإذا أغنيته أفسدته، صحيح هذا. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض السقم، فإذا أصحته أفسدته. فهو يتصرف في عباده بعلم وحكمة وخبرة، حكيم عليم خبير، فلا وجه الاعتذار على أقداره بسب الدهر، بل إيمان بها وهو ركن أركان الإيمان، بل أنه لو كشف لك القدر سره لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. خذ ما رواه الترمذي في جامعه، من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال بينما موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر. البعض يكون قد سمع هذا الحديث، وأسمعك الله مثل هذه القصة في كل جمعة، لأن بين كل جمعتين احتمال يجيك قدر مر من موت ولد، من فرس، في تجارة، إلى آخره. فالله وعظك بقصة الخضر مع موسى فاسمعها وتذكرها دائما، غدا استقرأها ولا الليلة سورة الكهف، لتعلم أنه لو كشف لك القدر ما تختار لما كتب الله وقدر. حكيم عليم سبحانه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إيه نعم. قال فبينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون، يعني أطفال يلعبون، إيش معنى؟ يعني ما عندهم إيش إثم ولا يحل ظلمهم. تقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فاقتلعه، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، ما أنكر ما فعلت. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تأخذني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال النبي ليت موسى صبر حتى نعلم من علم الخضر. خلاها وحدة بعدها خلاص. قال إن سألتك عن شيء بعدها خلاص معك حق لا تصاحبني أنت معذور قد بلغت من لدني عذرا. فقال الله في مطاف القصة وأما الغلام. شوف كيف القدر كان. يعني لا شك الأولاد راح يقولون لأبائهم حمزة فلان مات يا أبوي مات ويلعب معنا جاء واحد قال عراسة ما نعدلك العراسة حسبي الله ونعم الوكيل إلى آخره. زين ما في شيء يأخذ حقه وثأره ما نقول شيء. لكن هذا القدر في موته في مصلحة ولا لا؟ اسمع الآن أكيد راحوا بلغوا أبوي الغلام واستووا ذيك الساعة هم ملئ قلبهم حب لهذا الولد لا شك تأثر وبكى. شوف الآن القدر الآن حكمته. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال القرطبي أو غيره فطر على محبة هذا الولد حبا جما بحيث لو كبر أرهقهما بالكفر وإطغاهما به وهذا أشد العقوق. فكانت المصلحة قبضه صغيرا. فقد خرج البخاري في صحيحه أن النبي قال في ذلك في الرؤيا الذي رأى في هذا الرجل الطويل أو كذا وبجانبه في الجنة في الروضة وبلدان قال هذا كل مولود في الفطرة ولد الفطرة في الجنة في كفارة إبراهيم. قال أولاد المشركين قال أولاد المشركين ولد مشرك ما بلغ في الجنة. فشوف كيف قبض الغلام هذا السن. لو كبر وترك ما قبض روحه وش صار؟ لكن الابتلاء جعل الله قبض روحه من طريق القتل. ليش الحكمة؟ كان ممكن يقبض روحه من طريق المرض. هذه المبالغة في الإفهام ليفهم الناس أن مهما كان القدر لك مر فقد يكون وراه خير أنت تجهله. فخلى القتل هو سبب فقد الحياة لا المرض. كان ممكن الله يمرض الغلام يموت لكن قتل. يتعلم الناس مهما كان القضاء مر تصبر إن الله حكيم عليه سبحانه وتعالى. إذن فلا وجه لإسناد المكروه للقدر فهذا سفه في العقول وتكذيب بالمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فليقول العبد عند مصائبه قدر الله ما شاء فعل ولا يقول لو كان كذا لكان كذا ويسب الدهر فإن الدهر محل الحوادث لا يرفع ولا يخفض ولا يضر ولا ينفع إنما الأمر بيد الذي يقلب الليل والنهار وهو العلي القهار سبحانه وتعالى عما يصفون. فما أحسن قول القائل نعيب زماننا والزمان فعل والزمان والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. بدل ما تقول يا أخي عند الشجار بينك وبين زوجك رسالة أهمس بها في أذنك غضبان تقول الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها. يا أخي الله يهديك إيش تقول؟ تقول بقول سفيان رحمه الله إني لأعلم أثر معصيتي لربي نظر في امرأة لا تحلي. المهم معصية أي معصية اغتبت رجل إلى آخره أي معصية إني لأرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي ودابتي. يخلق الله في قلبي التسلط عليك بذنبك رحمة لك ليكفر ذنبك وترجع إليه حتى تستقيم حياتك رحمة منه. من إن الله إذا أراد بعبد خيرا كما في الحديث
عجل العقوبة، فقد تكون عقوبتك لسان امرأتك وتسلطها عليك، هذه عقوبتك أهون من نار، نار لسانها أهون من نار الآخرة. أي نعم.
وروى البخاري في صحيحه أن امرأة عمر راجعته، ربما رفعت صوتها قريب عليه، عمر كان رجل ذو هيبة سبحان الله، استغرب منها، مو متعود أحد يكلمه كذا، فقال مهلك إن المرأة من زوجات النبي كانت أحيانا يعني تراجع الكلام وتهجره لليل والنبي يتحمل يعني. إذا المسلم إذا تعثرت دابته نعم ألا يسب الزمان ولا يسب الشيطان، لا يسب الزمان ولا يسب الشيطان، ليس هذا نصر له، انتبه، هذا نصر للشريعة، لأن النبي قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، الشيطان يلهيك بسبه من أجل تنسى إيش إيه ما يبعد شره عنك هو التعوذ، وهذا يخطئ بعض الناس الله يهديهم. إذا قام شجار بين اثنين يا جماعة يا جماعة لأنه الشيطان، فيستدرج أظن يقول الله يلعنك يا إبليس، يقوم يهدأ، وهذا استدراج من إبليس، انتبه حتى لو هدأت لا تستدل بالدين بالتجربة. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أنه احتق أو اختصم رجلان عند النبي حتى أن أحدهما كاد يمزع أنفه من الغضب، فقال النبي أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فقيل رجل الرسول يقول لك تعوذ من الشيطان، قال أنا لست مجنون، يقول رضوان ما يدري قدام الرسول ولا، لذلك النبي قال لا تغضب. إيه ولا تسب الزمان، لا الشيطان ولا الزمان. وقد جاء في الحديث الآخر إذا تعثرت الرجل به دابته فقال تعس الشيطان يكبر 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 حتى يكون كالبيت، فإذا قال بسم الله تصاغر حتى كان كالذبابة، فهو يفرح أنك تلعنه وتسبه تنشغل بما لا يفيدك، ملعون، الله يقول في القرآن لعنه الله، وش الفائدة يعني، انشغل بما ينفعك تجاهه وتعوذ من شره كما علمه النبي. هي نعم. أما ما يقولون الآن يا جماعة يلعنوا إبليس، ساكتين، أقول لكم يلعنوا إبليس ما يهدى لين يلعنوا إبليس، يا أخي قول أعوذ بالله، قل لهم قولوا أعوذ بالله من الشيطان، اخزوا إبليس، يلعنوا إبليس. طيب هذا الشيطان كذلك الزمان، لا تلعنه، لا فائدة من لعنه، بل هذا يرجع إلى مسبة الله. طيب سؤال الآن، في الرواية الأخرى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فقال العلماء ليسب الزمان هو قد سب الرحمن، لماذا لم يكفره الناس؟ لماذا العلماء لم يكفروه مع أنه ساب الزمان ساب الفاعل؟ فلماذا لم يكفروه؟ للشبهة الاحتمال، في احتمال قالها كلمة تعود لسانه عليها، مثل ما يقول حسبي بعض المغنين حسبي الله على الزمان فرق بيني وبينك، ما يدري شو يقول، وإن كانت لا تجوز، واحتمال أنه قالها الاستقلال، فالسلف ما كانوا يكفرون بالاحتمال. فقد جاء في مسائل أحمد بن حنبل رحمه الله له مسائل أنصحك باقتنائها، فقد استفدت، وأنا أرى أن هذا الرجل شيخ لي بالوجهدة، قرأت مسائل عبد الله، مسائل صالح، مسائل الكوسج، استفدت من علمه علما عظيما، رحمة الله على الإمام أحمد. فسئل الإمام أحمد في بعض المسائل، فقيل يا إمام إن عندنا في الحي مؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فسمعنا رجل في المجلس يقول كذبت، يكفر؟ قال إمام أحمد لا، يعني نحن معشر السنة لا نكفر بالاحتمال، يحتمل نقول كذبت، أنا قاعد أقول أشهد أن الله وقاعد تسرق أموال الناس، يعني كذبت عملك شهادتك، واضح؟ وذلك شيخنا بن باز
لما قال ذاك الرجل هاي جزيرة العرب ما شافت النور من 2000 سنة، كفروا بعض الناس، قال كافر هذا، علماني خبيث إلى آخره. جاء الشيخ بن باز اللي يمشي على أصول الإمام أحمد وغير من الأئمة، قال شوف إذا كان قصده ما رأت النور التكنولوجي يعني والازدهار والأنوار وكذا من 2000 إلى آخره فهذا حق يعني، أما إذا كان قصده النور اللي نسلك به إلى الله فهذا كفر. فما كان السلف يكفرون بإيش؟ بالاحتمال. فحينئذ هم في شروحهم يقولون هذا سبل الرحمن صحيح أنه هو الفاعل الله، لكن ليه يكفرون القائل؟ الاحتمال إنه ما قصد إن إيه، هذا فيه احتمال. ولم يكونوا يكفروا بإيش؟ الله يرضى عنهم بالاحتمال. طيب، وحينئذ على العبد بدل ما يقعد يضيع وقته ويسيء لربه ويؤذيه سبحانه بسب الزمان يراجع نفسه، فإن الرجل يفتقر ويقر رزقه بالذنب يصيبه، صلت عليه امرأته بالذنب يصيبه، تفشل تجارته بالذنب يصيبه، فيصبر على القدر الذي من حسن أثره أن الله رباه به، فليكثر من الاستغفار والتوبة وتغيير أصحابه، عنده أصحاب سوء يدلونه على طريق مظلم موحش، وأعظم الأصحاب سوءا أهل البدع من الخوارج يدلوا على الخروج عن الأمر والطعن فيهم كالسورية والإخوان إلى آخره. فهذه مقبرة الشباب، هذه الجماعات مقبرة الشباب، إذا مشى معهم واحد في الأخير يكون هلاكه وحتفه على أيديه في دينه ودنياه. طيب، حينئذ نكون قد ختمنا مجلسنا هذا بما قرأنا وتعلمنا، سأل الله ينفعنا بذلك، فاستحضروا ما قرأنا وتعلمنا وعلموه من انجرف أو زين له الشيطان سبق اللسان بما حرم الرحمن من سب الدهر والساعة واليوم، ولا تعيروا من وصفه فقال نهار أسود لقوله في يوم النحس ونحو ذلك كما تقدم، ولا تكفروا الاحتمال أنه قالها من غير قصد، ولكن بينوا أن من قالها بأن الزمان فاعل مع الله مشرك شرك أكبر، ومن اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله فشرك أصغر. وعلى كل حال نطيع الرحمن في قوله أو الرسول في قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي يصرف الدهر. المسائل اقرأ.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر.
النهي، الأصل في النهي التحريم، لما لم نقول الأصل في النهي الكراهة؟ أولا قد جاء التفريق بين النهي للتحريم والكراهة عن السلف عن الصحابة، فرقوا بين النهي للكراهة والنهي ليش؟ للتحريم، وكذا الأئمة كالإمام أحمد. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا ولم يعزم علينا فيكون نهي للتحريم، إذن الكراهة واضح. ويطلق أصل الكراهة ويراد بها التحريم كما قال الإمام أحمد أكره متعة النساء، ويطلق ويراد بها كراهة التنزيه كقوله أكره الخبز الكبار وأكره إدمان اللحم رحمة الله عليه. ويدل على النهي الأصل فيه تحريم قول النبي فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، الأصل التحريم. ويدل أن هناك نهي بمعنى الكراهة من فعل النبي ما خرجه بعض السنن أن النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة، قال حنابل إذا خلت به انقطعت لكم كهرباء والدينامو، دخلت امرأتك تتوضى وتركت إيش جركن أو يسمونه كروانة أو يسمونه وعاء ماء، يكره إيش بفضلها أن تتوضى، يكره. لكن هل يحرم؟ لا، للنبي توضأ بفضل إيش ميمونة، فدل ذلك على الكراهة، كراهة التنزيه لا تصل إلى كراهة إيش التحريم. لكن هنا كراهة التحريم ليس له صارف، لا تسبوا الدهر، وكراهة التحريم والتحريم هنا يشمله التفصيل ذكرنا آنفا، شرك أكبر أو أصغر أو معصية، ويكفي أنها أذية لله ولن تبلغ الضر فتضروني. نعم، لأن الدهر محل الحوادث ولا يضر ولا ينفع، وأن الله هو الفاعل، فمن سبه لأنه فعل فإنه سب الفاعل فلا يحل له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثانية تسمية أذى الله.
نعم، لقوله
يؤذى الله.
نعم، لقوله يؤذين ابن آدم، يؤذين ابن آدم، إذن هذه الأذية مسبة لله، كما قال يشتمني ابن آدم، يسبني ابن آدم، أو كما قال يقول لي ولد وأنا ليس لي ولد، فهذه أذية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لكن لا تصل إلى ضره، إلى ضره كما ذكرنا آنفا. فتسميته أذى لله لا يعني نقص الله أنه يؤذى، لأن الأذية هنا معناه ما يوجب إسخاطه وغضبه بالانتقاص منه بسب الدهر وتعطيل الحكمة في إجراء القدر. نعم.
قال الثالثة: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
فإن الله هو الدهر، إذا تأملتها وفسرتها، تفسرها بإيش؟ بالرواية التي فيها أقلب الليل والنهار، بيد الليل والنهار، أو أقلب الليل والنهار، هذا هو معنى أنا الدهر. نعم. طيب، يعني اليوم حتى يعني يدخلون شخص خبير في مسألة ويكني فيقول اتركوها لي، ترى أنا خبزه وبرها، هو خبز هو بر، لا، لكن على معنى أعرف أدير هذه المسألة، صحيح؟ أي نعم. نعم.
قال الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
صحيح، إذن هذا فيه أن السب لا يشترط فيه القصد، وهذه مسألة مهمة في العقيدة. فساب الرسول وساب الله بالإجماع كافر، فلا يأتي إنسان في مجلس يغضب ويوجه مسبا لله فيقول والله ما قصدت إلى آخره، فلا يشترط قصد القلب في السب إلا فيما كان احتمالا. نعم، مثل ما واحد شغب على شيخنا الألباني في وأن الشيخ يعني سخر بعائشة إلى آخره، قال جاء رجل قال أنت خرجتي في كذا وخرجت في الجمل أو، فضحك الشيخ لحماقة الرجل ليس ضحكا على عائشة. فالمقصود ما كان فيه احتمال دائما لا يكفر به الإنسان إلا ما كان واضحا بينا كسب الرحمن بالشتم المعلوم، هذا لا يقبل في دين حي القيوم قوله قصدي قصدي. ولذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا ما قصدنا. بين الله أن القصد هنا مع وضوح اللفظ لا يفيد،
لقوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. انتبهوا، وهذه إلماح مهم انتبهوا لها. بعض الناس يقرأ القرآن ولا يرجع للعلماء فيكون مع الشباب وقعت منهم مسبة عياذا بالله، فيقول له الشيطان تبتوب لا تعتذروا قد كفرت، فيقعد ليلي توفى وهو كافر ما يتوب، يقول ما ينفع. فالشيطان قد يلقنك آية لكن عليه على تفسير مبتدع، واضح ها، ليجعلك تعيش مع الكفر وتموت عليه. القرآن قال كذا لا تعتذروا، هل معناها أن الله لا يقبل توبة الساب فيما بينه وبين الله؟ لا، لأن الله في نفس الآيات قال إن نعفو عن طائفة نعذب، فإذا عفي عن بعضهم. ولكن لا تعتذروا بقولكم ما قصدنا، هذا كفر حتى لو اعتذرتم به ما يفيدكم، واضح؟ فلا عذر لمن قال والله أنا ما قصدت، أنا بس كذا قصدي أضحك الناس. تقول تتكلم بمسبة الله أيها الفاجر أيها الملحد، ما يجوز. يقول والله ما قصدي والله وكلمة بس كذا، لا يجوز. حتى لو قصدك إيش كلام يعني تضحك بها المجلس وتضيع الوقت، كما قال كنا نخوض ونلعب نقطع وقت السفر، فالله قال أن هذا لا يقبل في مثل هذا العذر لأنكم تكلمتم بفصيح السب. نعم انتهت، انتهى المجلس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.
استأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي كفارة سب الدهر وجزاكم الله خيرا؟
التوبة النصوح، إذا سب الدهر يتوب، ما في كفارة، ليس كل ذنب ذكر له كفارة. مثاله من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا الذنب هو إذا أتى حائض في كفارة. لكن من حلف يمين غموس ما في كفارة إلا أن يرجع فقط الحق الذي أخذه باليمين من صاحبه، يرجع له الحق ويتوب. من قتل عمدا يتوب توبة نصوح، شدة الذنب لا تحمل كفارة. من قتل خطأ في كفارة، إذا بحسب الدليل ليس كل ذنب فيه كفارة. فمسبة الدهر يكفي الإنسان التوبة النصوح، يقلع يعزم على اللي يعود، يخلص في التوبة، نعم يندم الندم توبة. نعم.
قول السائل
لا أحسن. وبعد يعلم أهل المجلس أن قد الطبع سراخ، خمسة في المجلس قال يقول لكم والله أبو الساعة اللي عرف فلان فيها، يروح يقول له المجلس ترى أنا قلت كلمة خطأ لا تأخذوها عني ولا تكرروها، لابد يبين للناس هذا الخطأ حتى لا ينتشر. ولا أقول لهم شروط التوبة هنا لكن لابد يبين. نعم.
قول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم البصق في غير المسجد في اتجاه القبلة من دون علم أو يعلم؟
طيب إذا بسق في غير المسجد، أولا أظن بعض العلماء حملها على الصلاة، قال إذا بسق أحدكم فلا يبسقن بين يديه في الصلاة، لكن جاء حديث عام عند ابن خزيمة من تنخم تجاه القبلة أو بسق جاءت نخامته بين عينيه. ولك شيخنا الألباني الله يرحمه كان يتنخم فيحترس بظاهر هذا الحديث بإطلاقه، فكان يقول له المجلس ممن أضيف عندهم الشيخ وين القبلة، يقولوا له كذا يقوم يندار عنها ويتنخم تجاه الميمنة واليسرى حتى يحذر. الله يرحمه ويغفر له. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة بفنيلة تبين الكتفين في نادي رياضي؟
نعم، لعله يجيز من أخذ فنيلة مثلا ثلاثة أصابع اللي يسمونه حمالي وفيه عليه شيء، قد يجوز ذلك بما رواه من البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه، وفي رواية عاتقه شيء، وهذا شيء، هذا شيء. نعم، والأكمل والأحوط أن يغطي، لكن اسمه شيء. نعم.
يقول السائل ما حكم مصاحبة المدخنين من الكثير مع النصح؟
نعم، في بدعة لما جئت أدرس الهندسة قديما في جامعة بترول، شفت أخوان المسلمين يتقلدونها. وشي يقول نصاحب المدخن، حتى صاحب المخدرات نصاحبه، روح نجي معاه وصاحب، يقول عشان أثر عليه. هذا السلف ما كان يعرفونها، كان النبي وضع لهم نبراس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. فكان الصحابة يجلسون الصحابة الصالحين، وقيل لمالك هذا الحديث صحيح تذكره، قال ما جلست سفيها قط رحمة الله على أئمة الدين. حينئذ بما أن الأمر كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر الطبع سراق، فإذا جلست مع مدخن ستسرق طباعه. أي نعم، ابتعد عن المدخن إلا فيما لا بد لك منه كصلة رحم. أما إذا كان ما يستحي هذا الرحم يدخن في حضرتك وأنت رجل صالح، قال شيخنا ابن باز، فتسقط الصلة للرحم إذا كان الرحم يمارس المنكر أمامك، تسقط الصلة معه، تسقط الصلة. نعم، والنبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. المدخنون الآن كيف تعلموا التدخين؟ من أصحابهم. الخوارج كيف تعلموا الخروج عن الأمر وغيبة الأمر في المجالس؟ من أصحابهم. كيف خرجوا على علي؟ صاحب مع صاحبين كونوا جيش من النهروان قابل علي والصحابة، صاحب، خاصة إذا كان صاحب بدعة أخطر والله من صاحب المعصية. الجلوس مع صاحب البدعة كالخوارج اللي في ثوبة مجيدة اليوم يسمى سورية ويسمى إخوان المسلمين يميت القلب، والجلوس مع صاحب السنة يجلي القلب. والله قديم ما كنت أميز، أنا الحمد لله الفرق هذه ميزتها وصار عندي والحمد لله شيء من التفصيلات فيها بعد رؤية أكرمني الله بها للإمام أحمد، إن شاء الله رؤية حق، وفسرها لي شيخنا الفوزان. المقصود تميزت عند الفرق، أول ما هي بواضح عند الفرق في سن 19 سنة، ولا معرفتي بها الحمد لله قديمة، لكن لما كنت وقتها أجلس مع الإخوانجي أروح كأنه واحد باسق في قلبي، ملوث أحس نفسي، ولما أجلس مع صاحب سنة يشدني الحديث، لا رأي حسن البنا ولا الثاني، أقوم قلبي فيه جلاء وانبساط وانشراح. ونجرب نفسك، احضر أنت درس خوارج مهما كان سروري ويجيب لك فوائد في الحديث، في الأخير تحس في قلبك شيء من هذا الرجل، لأنه يتنفس الدماء بين ثنايا كلامه، بيجذبك بالعلم وبعدين خروج، ما تحس براحة، لأن الله يفضح بالقلب. يقول ابن مسعود الإثم حواز القلوب. كم إنسان طاهر الفطرة يقول لي والله قبل تكلمون المشايخ على فلان ما كنت ارتاح له، كم مرة قال لي ياها شخص. الحمد لله إن الله كشف الأمور بإيش؟ بضيق الصدور. أي نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة سنة الفجر بعد الصلاة؟
لا بأس. نعم، نهى النبي كما في صحيح البخاري ويروى عن الصلاة بعد الفجر تطلع الشمس، لكن النبي كما خرج بعض السنن رأى رجل يصلي بعد الفجر سنة الفجر، فقال النبي ما هاتين الركعتين؟ قال يا رسول الله فاتتني يعني مع أذان قبل الفجر فصلى هذه، فتبسم النبي إقرارا له. فيجوز تصلي ركعتين فاتتك إما بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر مباشرة، الأمر فيها واسع. نعم.
يقول السائل: ما حكم أن يعتقد بيوم كذا يوم حظ؟
ما في يوم حظ، هذا شرك. يقول يوم سبحان الله الخميس حظ، هذا شرك. وبعضهم أعل حديث يوم الأربعاء يوم إيش؟ نحس. ما في نحس في الأيام ولا في نحس في الشهور، كما قال النبي: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، هم يعيبون الزمان، وبعض الأزمنة فيها بركة مثل رمضان، مثل أشهر الحرم لها حرمة، والطاعة فيها أفضل والمعصية أشد وتربي الناس. نعم، لكن ليس في الزمن والدهر شؤم، لذلك النبي قال: لا صفر، أي لا تشاءم بشهر صفر، فلا شؤم بالأيام ولا بالشهور. نعم، الأفضل الزواج في شوال، لا أن الزواج فيه حظ، حظ من جهة متابعة النبي في السنة، فمن عنده نكاح في رمضان يأخر شوال لأنه أفضل في شوال، فالنبي نكح عائشة وعقد عليها في شوال، فهو أفضل النكاح في شوال، أو دخل عليها في شوال. نعم، لكن ليس الشهر يسوي له حظ، اتباع السنة هي البركة، كما روى البخاري وغيره. قال أسيد: ليست هذه بأول بركتكم، أي العلم والعمل به أو الدلالة عليه. يا آل أبي بكر. نعم.
يقول السائل: ما حكم حمل المصحف في صلاة الضحى؟
حمل المصحف يعني صلاة الضحى يا إخوان ليست محل التطويل الكثير. المعروف التطويل وين؟ قيام الليل. يقول النبي: أفضل الصلاة طول قنوت، أي طول قراءة. ولا النبي لما كان يصلي الضحى ما نقل أنه يطول مثل قيام الليل، تبع سنة النبي أولى. لكن لو حمل لجهله ما نقدر نمنع، لأن عائشة حمل المصحف من مولاها في رمضان ولم تنكر عليه. لكن الذي نستغرب من بعض الناس يمسك المصحف أو الجوال وراء الإمام، مش الفائدة من هذا؟ كم سنة يضيعها من يقول الناس كذا، ويحس بأنه سوى شيء زين. يعني يا أخي ترك وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وترك النظر موضع سجوده، وأشغل نفسه بإيش؟ بالأرقام في المصحف، وليش هذه مكتوبة كذا، واشغل نفسه عن الصلاة. أما اللي يحمل هو الإمام، عائشة حمل مولاها المصحف، لكن المأموم ما يضيع سنن إذا حمل المصحف ثم يشكل عليه، يقعد يهوجس. الآن جاء دور السجود، مسك ثلاث أصابع كذا، الله ثلاث أصابع، الصلاة فيه باطلة، لازم كل يدي حط العقل، لا ما يجوز الأرض، يقعد يهوجس في أشياء ما له فيها. يعني وخير دين من سلف، ما كان يحمل المصاحف وراء الإمام. نعم.
نختم بهذا السؤال شيخنا حفظه. نعم. الله. يقول السائل: كيف تكون البدع سببا في تفرق المجتمع؟
هذا السؤال ينبي عن ثقافة عند السائل، سؤال مهم جدا. تكون البدع سبب لتفرق المجتمع، انتبه الآن. في آية من دقيق فقه من سلف حملها على أهل البدع، وهي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. طيب، مختلفين قبل طروء البدعة ولا بعدها؟ بعدها. ليش؟ قال أهل العلم: كل صاحب بدعة له منزع حسن بعقله بدعته بوجه يختلف عن صاحبه. فبدعة الإخوان كالسورية لا، بدعة السورية كجماعة التبليغ لا، بدعة سمي ما شئت. فكل صاحب بدعة يرجع إلى عقل إنسان ولا إلى دين الرحمن؟ كل صاحب بدعة إلى ما حسن عقله،
صح بدعة المولد، هل لها سند للنبي؟ الصحابة تحتفل بالمولد؟ إذا من سنده في الأخير؟ قيل في القرن الرابع اخترعها أحد الملوك، أو أنهم قالوا كيف النصارى عندهم مولد إحنا ما عندنا واخترعوه. إلى الآن صار يقولونها الآن. أمس تشتكي لي امرأة تقول جارة لنا أو امرأة جليسة تقول لها لا تقولي المولد بدعة، يعني النصارى قاعد يحتفلون بعيسى ونبينا أفضل وإحنا ما نحتفل. الله أكبر، وهل الصحابة يغيب عنهم هذا لو كان شرعا؟ سبحان الله. إذا سند المبتدع إلى من؟ إلى رجل للرسول ولا غيره؟ طيب ما حسن هذا الرجل عقلا؟ قال الشافعي من حسن بعقله فقد شرع، من استحسن في الدين بدعة راح حسن برأيه فقد زعم النبي خان الرسالة كما قال مالك. فتحسين هذا لهذه البدعة سيوافق هذا وهذا وهذا ولا يخالف؟ يخالف تحسين هذا تحسين هذا تحسين هذا، ولا يوافقون كلهم مع بعض يتفقون؟ عجيب عجيب. مرة ثانية، منشأ بدعة الإخوان حسن البنا يقولون في بدعتهم المنكرة لا اعتراف لنا بشيء اسمه ولا لأهل التوحيد وراء من أهل الشرك، فإننا نريد نكتل المجتمع نذيب الولاء والبراء الذي ذكر الله عن إبراهيم والأسوة الحسنة به في التبرؤ من الشرك وأهله، لنكون كتلة مع الصوفية ومع الرافضة ومع نقاط اليهود والنصارى زعما، ونستولي على الرياسة ولا ننشر التوحيد، بل الحل الأكيد الرياسة. يخالفون النبي اللي بدأ بالتوحيد وعلم الناس وتبرأ من الشرك وأهله، هذا بدأ حسن البنا. ونصل للناس جمهورهم من طريق التهريج، هذا أسلوبنا في الدعوة، وملاعب الصابون ومكياجة المشايخ مكياج، لم أكبر عدد ممكن في الأمة، صوفي ما صوفي لا تقول، الفرق كله يخرج على ولي الأمر. جاء السوري انفصل عنهم وقال أنا معكم، نخرج حكام نريد خلافة راشدة، بدعتنا أو بدعتهم عفوا. محمد السوري حسن لهم وشو؟ قال صوتنا هذا ما نقدر نطلعه لأبهة الناس وزراءها وملوكها في العالم أو في الطبقات العليا في المجتمع، إلا نلبس عباية الشيخ عبد الوهاب وعباية الشيخ الألباني، فنخلي مننا مثلا محدثين، منا فقهاء، منا نشرح العقيدة، نسوي دورات في المساجد، نصنف في الرد على الرافضة، نسوي حوارات مع الرافضة إلى آخره، فالمجتمع حينئذ سيقدرونا ونستطيع نسمع صوتنا كما سمعه الشيخ بن باز للطبقات العليا ومن دونهم نفعل. فخالفهم وانجرف في التيار السوري، هذا أخطر كما نبه على ذلك ولي العهد. طيب إذا تحسين حسن البنا أصبح مثل محمد سرور العقل ولا يختلف معه؟ يختلف. فلما كان سرور يخالف البنا جماعتهم يختلفون ويتفقون، اللي هي مجتمعنا جماعتنا يختلفون. ونفس التبليغي يقول يصلح هذا التائب شارب الخمر والزاني إذا خرجته في جو دعوة، فإذا ألقى البيانات وانعزل ونحط لهم مطابخ في المساجد ويعيش كذبا وزورا يقول حياة الصحابة، حياة الصحابة الضرب له دافور في المسجد وتعفر بالبصل، فنادق هي المساجد، المهم نعيشهم في المساجد إلى آخرها. فحينئذ يتغير الناس إذا خرج، وإن كان جاهل الله يلقي عليه العلم، وندعو للتوحيد فنفرق الناس. إذا بدعة واضحة أخذوها من منام إلياس. طيب بدعة التبليغ صارت مثل الإخواني مثل السوري ولا تختلف عقولهم؟ تختلف حينئذ؟ تختلف، لا يزال مختلفة. فلما كان كذلك سينعكس هذا على المجتمع فيتناحرون فيما بينهم، والله يقول لا زال مختلفين قيل أهل البدع. فتشوف سبحان الله السروري يكره القاعدي الخارجي، التبليغ يكره القاعدي الخارجي، يقول حنا نتوب الناس وكذا، هم ودوهم الجهاد يضاربون ترى بينهم بس ما يشعرون هذا، يردون على بعض. والإخوان تلقاه في تويتر يرد على السروري أي يقول هذا قاعد يتهكم فينا يوم نسوي تهريج وكذا، هذا اسلوب دعوي. السوري ممكن يرد عليه انه ليش قاعد تسوي تهريج، تحط مكياج، تحط سروري، ويرد على الرافضي لكي ياخذ الناس مثل ما اخذهم في زعم الشيخ بن باز، يقول استولى على قلوب الناس بالعلم الصحيح، فيظهر العلم الصحيح في زعمه، فيلبس العبايه السلفيه لكن بمكينه ان صح التعبير من حسن البنا، الحركي حركيته والتكفير والخروج. لكن محمد سرور كان دائما ما يثير قضايا الموقوفين امنيا في الاعلام. ليش؟ بعد ما ظهر العلم والرد على الرافضه صار يقول فيه موقوف ما فيه، يلا اخرجوا على السعوديه باسم العلم لانهم ظلمه. واضح؟ طيب، فاذا هذا الاثر ان البدع سيقول امرها لتناحر الناس وقتالهم كما قال بعض سلفنا، قال الاهواء رديئه تؤول الى السيف. هذا صحيح. هل يقصد بدعة الخوارج فقط ولا حتى بدعة الصوفية قد تؤول الصيف؟ كل البدع حتى التبليغ. من يستحضر دليل عن بدعة الصوفية قد تؤول للصيف؟ وليس فقط السورية والإخوان، حتى البدع اللي فيها الذكر البدعي قد يؤول للصيف. ليه؟ للمبتدع بهذه البدعة يجي صاحب السنة ينكر عليه، يقول ينكر الإسلام، هذا يستحق القتل، وهي مو بإسلام، بدعة. فيكون مآل البدع في الأخير تناحر المجتمع وخروج بعضهم على بعض والقتل. وكل ذنب في الحديث عسى أن يغفره الله إلا الشرك والقتل. فما الدليل على أن حتى بدعة التصوف وبدعة التبليغ قد تؤول للسيف؟ ما الدليل؟ لأننا نعرف بدعة الخوارج مثل المجدد، مثل الإخوان والسورية والدواعش تؤول للسيف، واضح هذه. لكن حتى البدعة، بدعة الذكر، بدعة الله تعرفونها، أي الرقص الصوفي، ما رواه الدارمي في مسنده أن ابن مسعود رأى ناس متصوفة يتحلقون حول شخص عنده حجار يقول سبحوا مياه ورد مثل نقشبندي. هؤلاء اللي عدوا التسابيح كانت بدعتهم في نظر من يراهم صغيرة، قال البربهاري ليس في بدعة شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، وحينئذ يفقد المجتمع توازنه ويقتل بعضهم بعض. لما؟ لأن هؤلاء اللي عدوا التسابيح بالحصى كالمتصوفة في آخر أم خرجوا على من؟ على الصحابة بالسيف. قال فلقد رأيتهم يقاتلون إيش؟ الصحابة في النهروان. فتبين لك الآن سواء كانت بدعة أشعرية أو بدعة جهمية أو صوفية أو سورية، وهذه أشد مآلها البدع كلها إلى السيف على الأمة وتناحر المجتمع وتقاتلهم فيما بينهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وضح الآن؟ وضحت؟ مهم السؤال هذا. نعم، كل إيش؟ يا رجل متأكد معنا؟ ما خطأنا بن حزم، قلنا الدهر ليس من أسماء الله. أسماء الله لها صفتين، لها سمتان. السمة الأولى أنها أعلام، علم على الله ويتضمن صفة. الثاني أنها بالغة الحسن، ولله الأسماء الحسنى. فأي حسن في أن تقول الله دهر؟ لا حسن ولا علم ولا صفة. واضح؟ هذا يا رجل يختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فهمت كيف؟ فأحيانا يقع شخص في الكفر، لكن إذا أظهر تكفيره أدى إلى مفسدة كبيرة، فيكتم العالم تكفيره. واضح؟ ولا يكفر العلماء أصحاب الاجتهاد والنظر، اليوم يأخذون في التكفير بتويتر، والله بتغريدة واحدة كفر ولي أمر. من هو الفلان؟ أبو دجانة. طيب والثاني؟ أبو عفانة. من هم ذول؟ مجاهيل. قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف
لا يعتمد عليه. وقالت وقال أهل الحديث إن رواية الجن غير مقبولة لأنه عالم غيبي لا نعرف توثيقه وثقة المتكلم من جهالته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا بأس أن يقول والله زمن صار اعتبار ما يجري فيه، باعتبار ما يجري فيه، واضح؟ باعتبار ما يجري خطأ، كما قال ذاك اللي اسمه ابن لحام أو هذا قال إنه لزمن غدر أو لا، ما يجوز يوصف إنه يغدر لأن هذا فيه عيب. نعم حياكم الله. لا 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 لابد من بداية الصلاة ينوي بها الاستخارة، يصلي ركعتين ثم يقول. لكن شيخ الألباني يقول يجوز دعاء الاستخارة تعيده إذا هذه الصلاة أخفقت فيها، يعني صليتها كذا عند غافل اخشع وعيد، لأن توسل هذه الصلاة بين يدي الاستخارة حتى الله يكشف لك الأمر. ها ها إنه إيه؟ لا إذا قال يعني الرافض يقول شيخ باز كفار، ما يجوز وصفهم إنه مسلمون، ما يجوز وصف الكفار الرافض إنه مسلمون، هذا ما يجوز حرام إلا في حالة واحدة إلا هي إلا من أكره ذيك الساعة، عفوا ذيك الساعة العلماء هو اللي ينظر في إكراهه. أنا سمعت مرة من المرات واحد كتب وثيقة لأجل أنها متوجهة المدافع على مركزه في حي، عفوا نتكلم، أنا أتكلم على الاحتمالات، فالثقات ينقلون أو أنه يحصل مثل هذا خلاص، فهنا أكره وقلبه مطمئن. بعد كذا نقول لا ما حصل هذا، حصل أعطيتك أنا التفصيل، فلد ما يجوز هذا كفر، ما يجوز أن يقول فلان أنه كذا، حينئذ ينظر في الشبهة أنه فيه يقول ابن تيمية ليس كل ما نطق مقالة الكفر وقع الكفر عليه حتى تزال عنه الشبهة، تصير كتكفيرين تكفر تكفر. حياكم الله. افرض الولد زي ابوه اشرف لكن ما تقرب له، اذا بلغ